الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب مسح الإذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. وقال: أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السلام يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنكر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أسفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظهار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من إذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظهار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصل هنا بدنه. قال قتيبة: علمتنا بحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث قد درسناه في درس فائت، وهو حديث السنابحي عبد الله السنابحي السنابحي الذي يحكي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضل الوضوء وعظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل. قد مر بنا هذا فيما يتعلق بالحديث في إسناده ومتنه في الدرس الفائت، والذي يحب أن ننبه عليه بالنسبة لشيء من إسناد هذا الحديث، هو أولا أنني ذكرت في الدرس الفائت أن هذا السياق الذي ذكره النسائي لعتبة ابن عبد الله ابن عتبة الأحمدي، وهو الشيخ الثاني من الشيخين الذين روى عنهم الحديث، لأنه قرنهما بادئا بقتيبة ومثنيا بعتبة، والسياق هو سياق عتبة بدليل أنه قال في آخر الحديث وقال قتيبة، يعني أن سياقه يختلف عن سياق عتبة عن السنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بالأمس أن الفرق بين السياقين أن عتبة عبر بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حيث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قتيبة فتعبيره بوصف النبوة حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شيء آخر يضاف إلى ما إلى هذا، بل هو أهم منه من حيث تنبيه النسائي على هذا الفرق بين السياقين، وهو أنه قال عن الصنابحي فلم يسمه كما سماه عتبة، لأن إسناد عتبة فيه تسمية الصنابحي لأنه عبد الله، وأما سياق قتيبة فليس فيه ذكر تسمية عبد الله وإنما فيه ذكر الصنابحي فقط. هذا فرق واضح جلي، ولعل هذا هو الذي أراده النسائي، لأن هذا اللفظ الذي هو الصنابحي يتفق مع ما هو معروف عن أن مشهور بالصنابحي هو عبد الرحمن بن عتيبة، لأنه ما سمي، والذين ورواية عتبة وغيره ممن سموه وقالوا عبد الله، قال بعض العلماء إن هذا فيه انقلاب أو قلب، لأنه أبو عبد الله الصنابحي، فإذا حصل انقلاب على الراوي فجعل عبد الله بدل أبي عبد الله عبد الله، فصار فيه وجود هذا الشخص الذي لا يعرف والذي لا يعرف. ولهذا قال الحافظ بن حجر اختلف في وجوده، يعني رجل باسم عبد الله الصنابحي اختلف في وجوده هل هو موجود أو غير موجود، والأكثر على أنه عبد الرحمن بن عسيلة، والمشهور أنه عبد الله بن عسيلة عبد الرحمن بن عسيلة. وعبد الله بن عسيلة عبد الله الصنابحي جاء ذكره بهذا الاسم عند النسائي أبو داود وابن ماجه، أما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي فإنه جاء حديثه في كتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا أحد ما أريد أن أنبه عنه أنبه عليه فيما يتعلق بهذا السياق الذي ذكره النسائي. وذكرت في الدرس الفائت أن هذا السياق الذي ذكره النسائي لعتبة ثم التنبيه إلى السياق عند قتيبة أن هذا قد يشعر بأن طريقة النسائي أنه عندما يذكر الحديث عن شيخين فإن اللفظ الذي يسوقه للثاني منهما يكون للثاني منهما، يعني هذا مما يستدل، قلت أن هذا مما يستدل به على أن طريقة النسائي عندما يذكر شيخين ولا يذكر من له اللفظ أن اللفظ يكون للثاني، وذلك أن في هذا الحديث ساقه على سياق عتبة هو الثاني ثم نبه على سياق قتيبة وأنه يختلف عن سياق عتبة. هذا ما أحببت التنبيه عليه، هذا نبهت عليه بالأمس، لكن الذي أنبه عليه هو أن سياق قتيبة ليس فيه تسمية عبد الله، ليس فيه تسمية عبد الله، وإنما فيه الصنابحي فقط. هذا أحد ما أريد أن أنبه عليه. الأمر الثاني من الأمور التي أنبه عليها وأنني ذكرت بالأمس أن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ليس له رواية في صحيح البخاري، وأن المزي طريقته أنه أن من له ذكر في الصحيح يعلم عليه أنه من رجال الصحيح وإن لم يكن له رواية في الصحيح، وهذا هو الواقع بالنسبة لطريقة المزي. ومن أمثلة ذلك أويس القرني، فأويس القرني جاء ذكره في رجال الكتب الستة وليس له رواية في الصحيحين، ليس له رواية وإنما له ذكر. ويزيد بن أبي كمشة جاء ذكره في صحيح البخاري وليس له رواية، وذلك في حديث أبي موسى الأشعري قال في إسناده ابنه أبو بردة قال اصطحبت أنا ويزيد بن أبي كمشة في سفر، يقول أبو بردة اصطحب أو يقول الراوي اصطحب يزيد اصطحب أبو بردة ويزيد بن أبي كمشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة أفطر فإني سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العجل والسافر كتب له ما كان يعمل وطعين مقيم. يزيد أبي كمشة جاء ذكره في الإسناد بمناسبة أنه سافر هو أبو بردة وكان يزيد يصوم في السفر، فنبهه إلى أنه إذا كان من عادته أن يصوم في الحضر ثم أفطر في السفر فالله تعالى يكتب له في حال سفره ما كان يكتب له في حال إقامته، إذا مرض العجل والسافر كتب له ما كان يعمل وطعين مقيم فسلل له أبو بردة بحديث أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجد النبي كنت يجد النبي يسلسل من هو رياه بس مجرد ذكر، ومع ذلك رمز له بأبخاء يعني أنه من رجال البخاري، وهو كما هو واضح ليس من رجال البخاري. أما بالنسبة للصنابحي كان قد يهم بأنه ليس له رواية، وإنما هو من الجماعة الذين ليس لهم إلا حديث واحد في البخاري، لأن من الرواة من ليس له إلا حديث واحد، فأنا وهمت وقلت أنه منها من الذين ليس لهم رواية، والواقع أن له رواية وله حديث واحد فقط، وهو حديث فيه أنه قدم من اليمن مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الجحفة جاءهم آت من المدينة وقال إن دفننا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم كذا، يعني أنه مات دفن، فبلغه الخبر في الجحفة وكان قادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سأله عن حديث في ليلة القدر، عن حديث ليلة القدر فأجابه. فهذا الحديث موجود في صحيح البخاري وليس في عبد الرحمن بن عتيلة ذكرا إلا في هذا الحديث الواحد، فقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في الجزء الثامن من فتح الباري صفحة 153، الجزء الثامن صفحة 153، قال وليس لعبد الرحمن بن عتيلة الصنابعي إلا هذا الحديث الواحد، ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث الواحد. فإذا عبد الرحمن بن عتيلة الصنابعي له رواية من صحيح البخاري ولكن ليس له إلا حديث واحد. أما الذين ليس لهم ذكر، ليس لهم إلا مجرد الذكر، فمنهم الأويس القرني، ومنهم يزيد بن أبي كبشة الذي أشرت إليه. هذا ما أنبه عليه بالنسبة في الحديث الذي مضى. وهناك حديث سبق مرة قريبا وفيه ذكر محمد بن سلمة المرادي والحارث بن المسكين، وقد مر ذكر محمد بن سلمة قبل تلك المرة، وذكرت في هذه المرة القريبة أن النسائي له شيخين كل منهما يقال له محمد بن سلمة، لكن الذي روى الحديث رقم 97 قريب، يعني الحديث رقم 97 لعله بجرد أمس أو قبل أمس، محمد بن سلمة هو الحارث المسكين، وقد مر ذكر محمد بن سلمة قبل هذه المرة، وهو يروي عن ابن القاسم عن ابن القاسم يروي عن ابن القاسم. وقلت ان النسائي له شيخين، احدهما محمد بن سلمة المرادي المصري، والثاني محمد بن سلمة الباهلي. وقلت ان الذي روى عنه النسائي هنا هو محمد بن سلمة المرادي، وهذا هو الواقع، هو الراوي عنه، لان الحارث المسكين مصري ومحمد بن سلمة المرادي مصري وابن قاسم مصري، والنسائي كان في مصر في اخر عمره. فاذا محمد بن سلمة الذي يروي عنه النسائي هو المرادي، لكن الواقع ان محمد بن سلمة الباهلي ليس شيخا للنسائي، وانما روى له النسائي بالواسطه. والخطأ الذي حصل لي من خطأ موجود في طبعة التقريب، لأنه قال من الحادية عشرة، مات سنة 91، يعني لم يأته، يعني الحادية عشرة لم يأته، والواقع أنه ليس من الحادية عشرة، وإنما هو من التاسعة أو العاشرة، وسنة 391، يعني معناه في القرن الثاني، يعني مات قبل أن يولد النسائي ب25 سنة، مات محمد بن سلمة الباهلي قبل أن يولد النسائي ب25 سنة، فهو ليس من شيوخه ولا من مدركه. وما ذكرته خطأ مني مبنيا على خطأ موجود في طبعة التقريب الطبعة المصرية، وأنه قال من الحادي عشرة، والحادي عشرة طبعا وقف بعد المئتين، لأن العاشرة أيضا بعد المئتين، العاشرة بعد المئتين، يعني وفاة كثير منهم بعد المئتين، والحادي عشرة بعد المئتين. فإذا ما ذكرت من له شيخين تحلف أن 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 محمد بن سلمة إله لشيخ. أما كون الذي روى عنه محمد بن سلمة هو على ما هو عليه، الذي روى عنه وقلت أنه الذي يروي عنها وقرين الحارث المسكين، والذي يروي عن محمد بن عبد الرحمن المقاسم هو محمد بن سلمة المرادي. وإنما الخطأ لأن قلت له شيخين، أحدهما فلان وهو هذا، والثاني الباهلي، فإن الباهلي ليس من شيوخه بل هو متقدم عليه، لأن وفاته سنة 191 والنسائي ولد سنة 215. النسائي ولد سنة 215 وتوفي سنة 303.
قال باب النصح على العمامة. وقال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يمين قال حدثنا الأعمش عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الحسين والثمار.
ثم أرد النسائي المسح على العمامة، والمراد بالعمامة هي العمامة التي يتخذها الرجال، وكان ذلك موجودا في زمن النبوة أنهم كانوا يستعملون العمائم التي يديرونها تحت الحنك ويربطونها ويكون في نزعها كل وقت مشقة، فيعني جاءت السنة لأنه ينصح عليها كما ينصح على الخفين، لأن الخفين في نزعهما مشقة في كل وقت وفي كل حين. فكذلك العمامة إذا شدت وربطت وصارت محكمة ومدارة تحت الحنك ففي نزعها شيء من مشقة، فجاءت السنة بأنه ينصح عليها ينصح عليها، يعني إذا توضع الإنسان ينصح على الإمامة إذا كانت على الطريقة التي معروفة عند العرب والتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملها والتي تشد من تحت الحنك وتحكم ويحكم ربطها ويكون في نزعها مشقة، فإنه ينصح عليها كما ينصح على الخف. وقد جاء المسح على الخفين في أحاديث كثيرة وجاء المسح على العمامة في بعض الأحاديث. هل هو مقصود بالعمامة؟ وقد أورد النسائي حديث بلال ابن رباح رضي الله عنه الذي يروي عنه كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، يمسح على الخفين والخمار، والمقصود بالخمار العمامة لأنها هي التي يغطى بها الرأس، والخمار هو الذي اشتهر بما تغطي به النساء رؤوسهن فقال له الخمار، والعمامة أيضا يقال لها خمار لأنها من التغطية، ولهذا يقال للغطاء خمار، أي غطاء يقال لها خمار. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وقفت مناقشته في عرفة قال لا يعني نسوه طيبا ولا تخمر رأسه، ولا تخمر يعني لا تغطيه، لا تخمر رأسه يعني لا تغطي رأسه، لأن التخمير هو التغطية والخمار هو الغطاء، والخمار هو الغطاء. وكذلك الإناء كونه يخمر يعني يضع عليه غطاء، تخمير الإناء يعني يضع عليه غطاء، فالغطاء يعني هو الخمار، وقال له الخمار ولكنه غلب بالاستعمال على الخمر للمرأة، ويطلق أيضا على العمامة للرجل وقال لها خمار، لأنه هنا في الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار يعني العمامة، يعني بذلك العمامة. وإذا فالخمار الذي هو العمامة يعني في هذا الحديث يمسح عليه أو عليها، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سيذكرها النسائي فيما بعد، وغيره من الأحاديث التي سيذكرها النسائي فيما بعد. وكذلك النساء إذا حصل منهن شد الخمر عليهن وكان في نزعها مشقة يمكن أن يمسحن كما يمسح الرجال، أما إذا كانت الأغطية الخمر لا تحكم أو نزعها خفيف أو كانت مثل الغطر التي علينا أو اللفائف التي تلف من فوق ثم تنزع وترد أو يعني ما يشبه الطواقي، وكل هذه لا ينفع عليها، وإنما ينفع على الإمامة المعروفة عند العرب التي يغطى فيها الرأس وتعقم وتشد وتدار من حمل تحت الحرس ويكون في نزلها مشقة. فجاءت السنة بالتخفيف في ذلك وأنه لا بأس بأن ينكح عليها الإنسان. ومن العلماء من منع ذلك وقال إن الآية إنما جاءت في نصحي على الرأس وما جاءت في النصحي على الإمامة. ومن المعلوم أنه ما دام جاءت في السنة فإن مجيء السنة كافٍ في الاستدلال وفي الاعتبار وأن يعول على ما جاء في السنة ولو كان من طريق الآحاد. فطريق الآحاد ما ثبت بها يعول عليه في العقائد وفي الأحكام وبغير ذلك. هذا هو منهج أهل السنة في ذلك وهذا هو معروف عنه. وأما الخصان فسيأتي لهما تراجم تخصهما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الحسين بن منصور. والحسين بن منصور هو ابن جعفر السلمي أبو علي النيسابوري وهو ثقة خرج حديثه البخاري والنسائي وذكر الحديث من طريقين وكل من الطريقين من طريق الحسين بن منصور يعني شيخه في الطريقين واحد إلا أن الحسين بن منصور يروي من طريقين يعني تنقسم الطريقان من بعد الحسين بن منصور. والحسين المنصور هو الذي روى عنه النسائي الطريقين يعني الطريقين كلهما رواهما النسائي عن طريق الحسين المنصور. يقول أخبرنا الحسين المنصور قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية مر بنا ذكره الحسين المنصور لأول مرة أتي بنا ذكره الحسين المنصور. أما أبو معاوية فقد سبق مرة وهو محمد بن خازم الضرير بالخاء والجاي الضرير الكوفي وهو ثقة حافظ يقال هو أحفظ أصحاب الأعمش وهو هنا يروي عن الأعمش قال هو أحفظ أصحاب الأعمش اللي هو أبو معاوية عن الأعمش حدثنا الأعمش والأعمش هو ملتقى الطريقين ايش الطريقة الثانية؟ ثم ذكر الطريقة الثانية التي يرويها النسائي عن الحسين المنصور عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير هذا هو الهمداني الكوفي وهو ثقة وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكل من أبي معاوية وعبد الله بن نمير يرويان عن الأعمش والأعمش سبق مر بنا ذكره مرارا وتكرارا وهو لقب اسم صاحب اللقب سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي هذا هو الأعمش وهو مشهور بلقبه ويأتي ذكره كثيرا بلقبه كما يأتي ذكره باسمه في بعض المواضع أو في كثير من المواضع فيأتي باسمه ويأتي بلقبه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين كما إذا ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه من لا يفهم يظن أن سليمان غير الأعمش. لو جاء في الإسناد مرة سليمان مرة الأعمش الذي لا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان وأن سليمان غير الأعمش. وأما الذي يعرف أن الأعمش لقب لسليمان فلا يسلس عليه ذلك ولا يروح يبحث عن شخص يقال له الأعمش وشخص يقال له سليمان لأنه يعني يعرف أن هذا هو هذا. فإذا فائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. هذا هو الأعمش يروي عن الحكم والأعمش يروي عن الحكم، والحكم يأتي ذكره لأول مرة، يأتي ذكره لأول مرة هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، كلهم خرجوا حديثه. والحكم يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا يأتي ذكره لأول مرة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو من كبار التابعين، وممن ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وروى عن كثير من الصحابة، فلهذا هذا الحديث الذي معنا رواه عن كعب، ورواه عن البراء بن عازب، يعني معناه أنه رواه عن أكثر من صحابي نفس الحديث الذي هنا، لأنه ذكر من ثلاث طرق، النسائي ذكره من ثلاث طرق وكلها فيها روايته عن الصحابة، وهو يروي عن كثير من الصحابة لأنه متقدم، وكانت ولادته في خلافة عمر، رضي الله عنه، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وله ابن اسمه محمد وهو الفقيه المشهور المعروف إذا ذكر في الفقه، وابن أبي ليلى، فالمقصود ابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، إلا أنه في الحديث سيء الحفظ جدا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، يعني ليس بقوي، يعني فيه ضعف، ولكنه هو المعروف بالفقه، فهو تولى القضاء وهو فقيه، وعندما يأتي ذكره في كتب الفقه فقولون ابن أبي ليلى يريدون بذلك الذي هو محمد اللي هو ابن عبد الرحمن، ومحمد ليس له يعني رواية في الصحيحين، لكن له رواية في يعني عند أصحاب السنن، ولكنه فيه كلام. أما أبوه فهو ثقة وتابع جليل، وهو الذي روى عن سعد بن عجرة رضي الله عنه حديث كيفية حديث الصلاة الإبراهيمية الذي يقول فيه في صحيح البخاري: لقيني سعد بن عجرة، فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني سعد بن عجرة وقال: ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جلس أهديها إلي، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الذي أهديت إليه تلك الهدية الثمينة النفيسة العظيمة. قال له سعد بن عجرة: ألا أهدي لك هدية؟ كانت أمر رسول الله. هو هذا عبد الرحمن الذي يروي عن سعد بن عجرة هذا الحديث الذي أطلق عليه سعد بن عجرة الصحابي أنه هدية، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فرجال الإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عجرة وكعب بن عجرة هو صحابي المشهور، وهو صاحب الحديث المتعلق بحلق الرأس الذي متعلق بحلق الرأس في الحج حصل الفدية فيه، وله أحاديث، يعني له في الكتب 44 حديثا سبعة وأربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم على اثنين، وانفرد مسلم باثنين ولم ينفرد البخاري بشيء، أما بلال الذي يروي عنه كعب بن عجرة فهو بلال بن رباح المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وله في الكتب 44 حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على حديث وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بحديث هذا هو بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى علي ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والاسناد كل رجال الاسناد ممن خرج حديث اصحاب الكتب السته الا الحسين المنصور. الحسين المنصور هذا خرج له البخاري والنسائي. اما ابو معاويه وعبد الله بن نميس والاعمش والحسن بن عتيبه في ليله وكعب بن عجره وبلال فهؤلاء السبعه كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته. هؤلاء السبعه حديثهم عند اصحاب الكتب السته والذي لم يخرجوا له جميعا هو شيخ النسائي الذي هو الحسين بن منصور. فان هذا خرج له البخاري والنسائي.
قال واخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي عن فرح بن غنام قال حدثنا زائده وحفص بن غياث عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.
عن الحكم عن الحكم ايوه اقرا
عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.
وهذا الحديث فيه روايه يعني روايه عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء عن بلال يعني في الاول يروي عن كعب عن بلال يعني ذات رواية الصحابي عن صحابي وهذا رواية الصحابي عن صحابي يعني الحديث الاول فيه رواية الصحابي عن صحابي يعني كعب يروي عن بلال وهذا البراء يروي عن بلال. البراء بن عازب يروي يروي عن بلال رضي الله تعالى عن جميع. فكل من الحديثين في الطريقين رواية صحابي عن صحابي. وقوله رأيته يمسح على الخفين لا تعلق له في الموضوع موضوع الباب لأن الباب هو مسح الإمامة والخفان شيء آخر. والخفان يعني إرادهما إراد الحديث هنا بهذا اللفظ لا يدل على الترجمة ولكنه طريق آخر من طرق الحديث بلال رضي الله عنه وفيه افراد الخفين عن العمامه او الخمار. وكل منهما فيه روايه صحابي عن صحابي. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي هذا شيخ النسائي هو روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال عنه في التقريب أنه مقبول عن طلق بن غنام. فطلق بن غنام هو طلق بن غنام ابن طلق ابن معاوية النخعي الكوفي. طلق بن غنام ابن طلق ابن معاوية النخعي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. لم يخرج له النسائي شيئا خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له مسلم. فإن خرج له أصحاب الكتب إلا مسلمان. وطلق وطلق يروي عن زائدة وحفص بن غياث. زائدة سبق أن مر بنا ذكره، وزائدة بن قدامة الثقفي، زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب، وكان صاحب سنة، وكان لا يروي عن أهل البدع ويمتحن يعني من يروي عنه أو يعني أو يحدثه بأنه لا يحدث إلا عن صاحب السنة ولا يروي عن أصحاب البدع. ذكر هذا في ترجمته رحمة الله عليه، كان لا يحدث عن الرافضة ولا عن القدرية ولا عن يعني عن أصحاب البدع لا يحدث عنه، وحديثه عن أصحاب الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. أما رفيقه هنا حفص بن غياث فهو ابن عم طلق بن غناس، لأن هذا حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ابن عم طلق بن غناس، فطلق بن غناس يروي عن ابن عمه، يروي عن ابن عمه حفص بن غياث، لأن غياث وغنام أبوهما طلق بن معاوية، فطلق بن غنام ابن عم لشيخه أو أحد شيخيه في هذا الإسناد وهو حفص بن غياث. وحفص بن غياث ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، لأن ابن عمه اللي هو طلق بن غنام لم يخرج له مثله، وأما حفص بن غياث فخرج له الستة وفيهم مسلم، وكل من الاثنين ثقة، كل من ابن العم طلق بن غنام وحفص بن غياث كل منهما ثقة من ثم يتحد الاسناد بعد ذلك عن الأعمش عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويختلف يكون البراء بن عازب عن بلال، البراء بن عازب عن بلال ما ذكرنا اللي قبل العجرة قلنا له كم حديث يا بلال 44 بطل البراء بن عازب. البراء بن عازب يروي هنا عن بلال له 305 حديث، البراء بن عازب له 300 حديث وخمسة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على 22 حديثا، وانفرد البخاري ب15 ومسلم بستة أحاديث. هذا هو البراء بن عازب، هو صحابي وأبوه صحابي، فهو صحابي ابن صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي الاسناد كما عرفنا، والبراء صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عن الجميع. ما لكنه متقدم هنا يعني على الاسناد الاول، على الاسناد الاول هو في اول كلام قال النسائي، قال النسائي غير الثاني، يعني جاء مرتين الحسين، جاء مرتين، المره الاولى والثانيه كلها هو اخبرنا، هذا هو في الاسناد الثاني، يعني الحسين جاء مرتين. لا الحسين المنصور، الحسين المنصور نعم، الحسين الجرجرائي تقول يا اخبرنا هكذا واخبرنا ما ادري، لكن ممكن يكون معطوفا على يعني على شيء، هذا يمكن يكون معطوفا على شيء، هو اتى بالمعطوفي المعطوفي دون المعطوفي عليه. نعم، الاسناد الاول فيه تحويل لحسين المنصور، والتحويل سبق ان عرفناه وهو انه تحول من اسناد الى اسناد، وفائدته يعني حتى لا يذم لو حذف التحويل ان يكون المتقدم اخذ عن المتاخر، يعني المتقدم اخذ عن المتاخر، لأنه كذلك حاء وأخبرنا معنى أنه يرجع لسان جديد. فلما صحيحا ثم اتصل الإسناد بعضها بعض لكان المتقدم يروي عن المتأخر، والواقع أن الإسناد رجع من جديد وجاء إسناد آخر ثم يلتقيان بعد ذلك ويتحد الإسناد فيما بعد. وقد ذكرنا أن النسائي يستعمل التحرير قليلا لا يكثر من ذلك، لا يحتاج إليه مثل البخاري لأنه يكرر الحديث في مواضع متعددة فلا يحتاج إلى التحرير بكثرة، بخلاف مسلم فإنه يحتاج إلى التحرير بكثرة لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى أن يحول لأن يستعمل التحويلات الكثيرة في الإسناد. أما النسائي فيستعملها ولكنه ليس كثيرا كما عند مسلم وهو مثل البخاري في ذلك.
قال أخبرنا هماد بن الشريف عن وكيع عن شعبة عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الحمار والقطين.
ثم أورد النسائي هذا الحديث عن عبد الرحمن عن بلال نفسه، عن بلال لأن في الأول يرويه عن ثلاث صحابيين، مرة عن كعب بن عجرة ومرة عن البراء بن عازب، وهنا يروي عن بلال رأسه، هنا يروي عن بلال رأسه لأنه يروي عن الصحابة وأولئك صحابة لأن يروي صحابة عن صحابة. وكما هو معلوم يعني يمكن أن يلقى الحديث عن كعب وعن البراء عن بلال ثم يلقى بلال فيروي عنه مباشرة، فتكون الرواية على اختلاف الأحوال، مرة رواه نازلا لأنه ما لقي بلال ثم لما لقي بلال صار يرويه مباشرة، يرويه عنه مباشرة، فيكون لا اختلاف بين الروايات لأنه كان يروي عن صحابي عن صحابي أو يروي عن صحابي مباشرة بدون واسطة، هذا يحصل كثيرا في روايات الحديث لأن الراوي يلقى يجد الحديث عن شخص بواسطة عن شخص حي بواسطة لأنه ما لقي ذلك الشخص ثم يلقاه بعد ذلك فيسمع منه الحديث فيرويه عن حاله، مرة يرويه عن كعب بن عجرة عن بلال ومرة عن البراء عن بلال ومرة عن بلال نفسه لأنه رواه عنه بواسطة ثم لقيه فرواه عنه مباشرة، فتكون الرواية مبنية على إيش؟ على اختلاف الأحوال، والحديث هو مثل الحديث الأول إلا أن في تقديم الخمار على الخفين، يعني هناك يمسح على الخفين والخمار وهنا يمسح على الخمار والخفين، فلا فرق بينهما إلا بالتقديم والتأخير إلا هو واحد، لا فرق بينهما إلا بالتقديم والتأخير إلا في واحد وهو يؤدي ما يؤديه، وكل منهما والحديث نفسه عن بلال الصحابي واحد، صحابي الحديث واحد، يعني يرويه عنه مرة البراء بن كعب بن عجرة ويرويه مرة في طريق يرويه البراء وفي طريق يرويه عبد الرحمن نفسه التابعي مباشرة بدون يسارك صحابة آخرين. أما إسناد الحديث فهو نفس الإسناد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وإذا في الإسناد كله رجاله حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا هماد بن الشري فإنه لم يخرج له البخاري في صحيح شيئا، ولكنه خرج عنه في كتاب خلق أفعال العباد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.